الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لعل هذا الدرس هو الدرس الأخير من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المتين، وكان من الممكن أن يكون الدرس الماضي في الاسمين معا القوي المتين، ولكن انتهى الوقت ولا زلنا في اسم القوي، فأرجأت اسم المتين إلى هذا الدرس، وهو الدرس 84 والأخير من دروس أسماء الله الحسنى. أيها الإخوة، قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم الجليل، أريد أن أنوه إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانت تنزل النوازل يقول: لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. ماذا نفهم من هذا الثناء الذي هو في معرض الدعاء؟ الثناء دعاء. حينما كان سيدنا يونس في بطن الحوت نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال تعالى: فاستجبنا له. فالثناء دعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كانت تشتد به الأمور يقول: لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله العزيز الغفور. ماذا يعني هذا الدعاء؟ يعني شيئين: التوحيد والتسبيح. التوحيد والتسبيح، يعني أمرك بيد جهة واحدة، وهذه الجهة كاملة. هل من حقيقة تلقى على نفس الإنسان أشد تطمينا له من هذه الحقيقة؟ أمرك كله بيد الله، ولا يستطيع أحد غير الله أن يتدخل في أمرك مع الله، والله سبحانه وتعالى صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، رحمن رحيم، علي عظيم، حليم كريم. فنحن إذا عرفنا الله وصلنا إلى كل شيء. للإمام علي كرم الله وجهه قول رائع، يقول: أصل الدين معرفته، أصل الدين معرفته. الذي أتمنى على إخوتنا الكرام أن يعقلوه هو أن النبي حينما دعا إلى الله بماذا بدأ؟ بدأ بتعريف الناس بالله، 13 سنة وهو يعرفهم بالله. أما حينما انتقل إلى المدينة نزلت آيات التشريع. الطريق الطبيعي أنك إذا عرفت الله تشعر باندفاع قوي إلى طاعته، إلى التقرب إليه، إلى الأعمال الصالحة التي ترضيه، إلى معرفة منهجه، إلى معرفة أمره ونهيه. أما حينما تضعف معرفتك بالله عز وجل تتحايل، لا تجد رغبة في طاعته، لا تجد رغبة في الانصياع لأمره. إذن أي دعوة معاصرة إن لم تسلك طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى ربه لا تنجح. فلذلك كنت أقول دائما: أن الإنسان إذا عرف الأمر ولم يعرف الآمر تفنن في التفلت من أمر الله، تفنن بالحيل الشرعية، بالتقصير، بدعوى الصعوبة، بدعوى الاستحالة، بدعوى أن الأوامر فوق طاقة الإنسان، بدعوى البلوى العامة. هناك دعاوى كثيرة تطرح للتفلت من طاعة الله، لا لسبب وجيه، بل لأن الإنسان عرف الأمر ولم يعرف الآمر. أما حينما نعرف الآمر قبل الأمر نتفانى في طاعته، وهذا هو السبب الذي حملني على تدريس أسماء الله الحسنى لسنوات عدة. نحن في الاسم 84، يعني أكثر من سنة، السنة 52 أسبوع، يعني قريب سنتين في أسماء الله الحسنى، من أجل أن نعرفه، لأننا إذا عرفناه أطعناه، إذا عرفناه تقربنا إليه، إذا عرفناه أخلصنا له، إذا عرفناه بذلنا من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس. أما إذا ضعفت معرفتنا به نبحث عن الحيل الشرعية وعن الفتاوى الضعيفة وعن الرخص وعن الخلافيات، ونبحث عن الأعذار الواهية وعن كل ما من شأنه أن يغطي انحرافنا وتقصيرنا. فلذلك من أوجه الدروس التي ينبغي أن نحافظ عليها دروس أسماء الله الحسنى. الحقيقة العلم ميسر إلى درجة مذهلة، ممكن إنسان يقتني هذه الأشرطة التي مضت أو أن يستعيرها ليعود إلى الدروس السابقة كلها. لو أن الإنسان يعني خصص من وقته كل يوم سماع شريط واحد يعود إلى أسماء الله الحسنى اسما اسما. إخوتنا الكرام، صدقوني أن الإنسان إذا نمت معرفته بالله عز وجل من دون أن يشعر، من دون أن يتكلف، من دون أن يجاهد نفسه، يرى نفسه على الطريق الصحيح، يرى نفسه منضبطا، يرى نفسه مطبقا للشرع، يرى نفسه مع الله، يرى نفسه قريبا من الله عز وجل. فالقضية أخطر من أن درسا في هذا المسجد ألقيت فيه موضوعات عن أسماء الله الحسنى، القضية أخطر من ذلك، لأن أصل الدين معرفة الله عز وجل. وإذا عرفت أن الله لا إله إلا هو، وعرفت أن أسماءه حسنى، وأن أمرك بيده وحده، انتهى الأمر. اليوم ذكرت في جامع الطاووسية أن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر. لو أن الله عز وجل قال الخلق له، لو أنه قال نعبد إياك، لو أنه قال مفاتح الغيب عنده كلغة، ماذا نستنبط من وعنده مفاتح الغيب؟ إياك نعبد، له الخلق، الخلق له. إذا قلنا الخلق له لا يمنع أن يكون لغيره، إذا قلنا مفاتح الغيب عنده لا يمنع أن تكون وعند غيره، إذا قلنا نعبد إياك لا يمنع أن نعبد غيرك. أما إذا قلنا إياك نعبد عكسناها، عنده مفاتح الغيب، له الخلق، له وحده، يعني إياك نعبد وحدك يا رب، وعندك مفاتح الغيب وحدك يا رب، ولك الأمر وحدك يا رب. فتقديم الخبر شبه الجملة على المبتدأ يعني القصر والحصر. إذن نحن حينما ندرس أسماء الله الحسنى نريد من هذه الأسماء أن تزيدنا معرفة بالله عز وجل. وإذا عرفنا أن الله هو الفعال وهو الكامل انتهى الأمر، أمرنا بيده، وهو وحده يفعل ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو كامل كمالا مطلقا، انتهى الأمر. ما عليك إلا أن تتحرك في المهمة التي أنيطت بك. المهمة التي أنيطت بك بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الآية الكريمة ولقد أوحي إليك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي أن هذه سنة الله في خلقه، أن هذه حقيقة قديمة، أن هذه حقيقة مستمرة. أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ما معنى إحباط العمل؟ إما أن يسقط من حيث القيمة، وإما أن يسقط من حيث النوعية. لو فرضنا إنسان يعبد المال من دون الله، أشرك المال في حبه مع الله، فكيف يحبط عمله؟ قد يجد أن أكثر المشاريع ربحاً الملاهي، فينشئ ملهى مثلاً، فعلاً أرباح طائلة، بس مبني على معاصي الله. كيف يحبط العمل حينما تعبد من دون الله المال، تجعله إلهك كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ عندئذ تبحث عن عمل مربح، وقد تجد بعض الأعمال الساقطة المنحرفة التي تبنى على إفساد المجتمع. أربع شيء. إذن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. وقد يكون العمل في ظهره راقي، إلا أن النوايا ليست تعبدا لله عز وجل، بل النوايا المكاسب المادية. لو أنشأت مستشفى، إحباط العمل من حيث النوع إنشاء ملهى، إحباط العمل من حيث القيمة إنشاء مستشفى، أما الهدف مادي محض. لذلك تجد من التصرفات المادية التي يتقزز منها الإنسان لا تحتمل، حبط العمل. العمل يسقط، إما أن يكون له شكل إنساني تسقط قيمته لأن المادة من ورائه، وإما أن يكون له شكل منحط ساقط. على كل، المشرك يسقط عمله، وأنت بعملك يا قيس إن لك قرينا يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك. من أنت؟ عملك. أما هذا الجسم يفنى، الطعام الذي أكلته يفنى، البيت الذي سكنته تغادره، الأهل الذين عشت معهم تتركهم، المال الذي كان في حوزتك لا تستطيع أن تحافظ عليه بعد الموت. لذلك ماذا يبقى لك؟ عملك، وعملك أساس العلم. نرجع للأفكار المضغوطة، الدين أن تعرف الله وأن تعمل صالحا في سبيله تقربا إليه. فلذلك لا يمكن أن يصلح العمل إن لم تصلح العقيدة، والعقيدة أساس طلب العلم. نعود إلى اسم الله المتين. أصل المادة في اللغة يدل على صلابة في الشيء. يعني أنا لفت نظري مرة أنه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي آية إن كيدي متين. بالعلوم الحديثة مقاومة قوى الشد، الحبال التي تقاوم قوى الشد تسمى متينة. أمتن عنصر في الأرض الفولاذ المفصور، متين، لذلك ترفع به المصاعد، تعلق عليه الغرف المتحركة التلفريك، لأنه متين. الفولاذ المفصور يقاوم قوى الشد. أما الشيء القاسي يقاوم قوى الضغط، يعني أمتن أقسى شيء الماس، بعد الماس ميناء الأسنان، فالقساوة مقاومة قوى الضغط، والمتانة مقاومة قوى الشد. فما الحكمة من قول الله عز وجل إن كيدي متين؟ يعني كأن الإنسان مربوط بحبل متين لا يمكن أن يتفلت منه، مهما تحرك، مهما قوي، مهما ذاع صيته، مهما كثر ماله، مهما نجحت صحته، إنه مربوط بحبل متين، ففي أي لحظة يشد الله الحبل فإذا الإنسان بين قبضة الله عز وجل. أخواننا الكرام، قلت لكم في درس سابق إن هناك دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقسم الظهر، كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. لا، في أشخاص كثيرون وهو في تمام صحته فجأة يشعر بشيء ينمو، يسارع إلى الطبيب، يجد أن هذا الشيء ورم، يا ترى خبيث أو غير خبيث، بحلل بيطلع خبيث في أماكن مميتة وبلا سبب. فالإنسان تحت رحمة الله عز وجل، فإذا ما كان مصطلح معه، ما كان مطيع له، ما كان منيب، ما كان مقبل، ما كان مخلص، ما كان مشتاق، ما كان يقدم من الأعمال الصالحة ما تمكنه عند الله، فمشكلته مع الله كبيرة. إذن أصل المادة في اللغة يدل على صلابة في الشيء مع امتداد وطول، صلابة مع امتداد وطول. أنا ممكن سنتيمتر مكعب من الإسمنت بيحمل تقريبا 500 كيلو إذا كان نوع جيد، أما على قوى الشد ما بيتحمل شد 5 كيلو. الإسمنت على الشد ضعيف يحتاج إلى تسليح، أما على الضغط قاسي يتحمل ضغوط عالية جدا، أما الشد ضعيف جدا، لذلك لا بد من إسمنت مسلح. الحديد ضمن الإسمنت يقاوم قوى الشد، والإسمنت نفسه يقاوم قوى الضغط. هذا معنى قول الله عز وجل إن كيدي متين، لكل واحد منا شاء أم أبى في قبضة الله دائما، شعر أو لم يشعر، أحس أو لم يحس، أدرك أو لم يدرك، إن كيدي متين. والمتن ما صلب من الأرض وارتفع، المتن المنطقة الصلبة في الأرض المرتفعة، نقول أرض متينة. والمماتنة المباعدة في الغاية، يعني هدفه بعيد، عم تشعر المتين الشيء الممتد طويل، مع الإحكام، مع القوة، مع المتانة، شيء طويل. والمماتنة المباعدة في الغاية وسار سيرا مماتنا أي شديدا وبعيدا. والمتين على وزن فعيل، اسم فاعل مبالغ به مشتق من المتانة، وهي شدة الشيء واستحكامه وصلابته. أحيانا الحديد ممكن تضع بالبناء مثلا 10 طن، ممكن تضع 5 طن، ممكن تضع 3 طن، إذا في شوائب فحمية ما عاد متين الحديد، يضعف الكمية. أما إذا في نقي من الشوائب الفحمية صار الحديد متين بكفي أقل كمية ممكنة. فإذا الإنسان ما أتقن عمله وأنتج حديد غير متين، بكلف الإنسان 3 أضعاف ثمن الحديد حتى المهندس ينام مرتاح بضاعف الكميات، ما دام غير نقي وغير متقن بضاعف الكميات ينام مرتاح المهندس. أما دفع صاحب البناء دفعوا ثلاث أمثال ثمن الحديد، إن الحديد غير متين. وكما قلنا في دروس سابقة، إتقان العمل جزء أساسي من الدين. مر عليه الصلاة والسلام حضر دفن أحد أصحابه الكرام الذي حفر القبر ثم ردمه، أبقى فرجة صغيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه لا تؤذي الميت ولكنها تؤذي الحي، إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. إتقان العمل جزء من الدين. اليوم ذكرت مع صديق لي أنه في كساد، في أعمال تتوقف أحيانا، أما المتقن لا يتوقف. بكل مصلحة، بكل حرفة، في إنسان من الدرجة الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، وهكذا. الذي في الدرجة الأولى لا يتوقف عن العمل إطلاقا، لأنه الطلبات عليه أشد، أكثر من الوقت المتاح له. أما الأقل إتقان، كلما الدرجة نزلت بصير في فراغ أكثر، الطلب قليل، صار في بطالة. اشتغل جمعة ارتاح أربع جمع، هذه بطالة مقنعة، يعني عمليا دخله لا يكفي صار. وهذه قاعدة، يعني إتقاننا للعمل هو الذي يسبب التفوق. وأنت دروس الأمر، هذه سنة الله في خلقه، أينما ذهب المتقن متفوق، والمتقن يعمل عملا مستمرا، والمتقن دخله كبير، والمتقن في بحبوحة. فالإتقان سبب من أسباب زيادة الرزق. بالمناسبة، ما في الإنسان بعد حياته أهم موضوع بعد حياته رزقه، في عنده أولويات. أول شيء سلامته، إذا كان صحيحا من كل الأمراض حقق السلامة، بعد السلامة الرزق. والإنسان إذا أيقن أن الله سبحانه وتعالى لم يسمح لمخلوق أن يتدخل في شأن الحياة والرزق اطمأن قلبه. يعني هذه الروح التي أودعها الله في الإنسان لا يمكن لمخلوق كائنا من كان أن ينزعها منه. أما إذا بدا لك بالعين المجردة أن فلان قتل فلانا، فالمقتول قتل بأجله. في علم العقيدة المقتول يقتل في أجله، لا في أجل قبل أجله. فأمر الحياة منوط بالله عز وجل، وأمر الرزق منوط بالله عز وجل. أخطر شيء بوجودك حياتك ورزقك. الحياة والرزق مقطوعة عن أن يتسلمها إنسان. ولو بدا لك هذا الإنسان قويا، لو بدا لك أن أمره نافذ، لو بدا لك أنه يفعل ما يريد، إلا أن الحقيقة أن أمر الحياة وأمر الرزق لم يتح لمخلوق أن يتسلمهما. لهذا قالوا: كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. فلذلك المتين كما قلنا قبل قليل هو المتين مشتق من المتانة، وهي شدة الشيء واستحكامه وصلابته. وقيل المتين هو الشديد، يقال هو متين القوى أي شديد القوى. ومن المجاز نقول رأي متين، خطبة متينة، مقالة متينة متماسكة، الأسلوب قد يكون قوي. لك التراكيب متينة، يعني مشدودة متراصة محكمة، تحس التركيب قوي. وأحيانا تلاقي التركيب ضعيف مهلهل، يعني غير محكم. هذا استخدام مجازي للمتانة. ومن المجاز رأي متين، وقيل المتين بمعنى القوي، فهو على ما يشاء قدير. إذا قلنا إن الله متين قوي متين، أي لا يحتاج في إمضاء حكمه إلى جند أو مدد، ولا إلى معين أو عضد. لا يحتاج لا إلى معين ولا إلى مدد ولا إلى من يعضده، إن الله سبحانه وتعالى قوي بذاته، متين بذاته. بالمناسبة الإنسان بحب القوي، القوي يلتفت إليه. فرأى الله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى، من القوة قوي، من الغنى غني، من الحكمة حكيم، في الرحمة رحيم، في اللطف لطيف. فكلما اشتدت معرفتك بأسماء الله الحسنى اشتد حبك له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. الآن ماذا يعني أن نعرف أن الله قوي متين؟ قال: إذا عرفت أن الله قوي متين وأن الأمر كله بيده قطعت الرجاء عمن سواه. شوف ما الذي يهلك الناس؟ الناس يحتاجون إلى بعضهم بعضا، يقفون على أبواب اللؤماء. سئل الإمام علي كرم الله وجهه: ما الذل؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. والإمام علي كرم الله وجهه يقول مرة ثانية: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. يعني الإنسان ما دام عرف أن الله هو القوي، ومعنى القوة واسعة كثير. الآية الكريمة: ربنا عز وجل يعاتب الذي أحب غيره، يقول: إن القوة لله جميعا، حتى القوة في الجمال، حتى القوة في العطاء، حتى القوة في العلم، حتى القوة في الحكمة. يعني أعلى الصفات المتعلقة بأسماء الله الحسنى قد توصف بالقوة. نعم. إذن حينما تعلم علم اليقين أن الله قوي متين تقطع الرجاء من غيره. والحقيقة أيها الإخوة، الإنسان ما دام يرجو غير الله الطريق إلى الله مسدود. وأحياناً ربنا عز وجل لحكمة بالغة، ما دام في منافذ أرضية الطريق إلى الله مسدود. متى تلتجئ إليه؟ حينما تغلق الأبواب كلها. أحياناً الإنسان يطرق أول باب مغلق، ثاني مغلق، ثالث مغلق، الرابع مغلق، يضجر. عندئذ لا يجد إلا الله ملجأً له. ولو كان أعقل من ذلك، من البداية يجب أن يعلم أنه لا إله إلا الله، لكن بسبب ضعف الإيمان وضعف التوحيد يتجه إلى زيد، إلى عبيد، إلى فلان، إلى علان، كل الطرق مغلقة. يخيب ظنه بالناس جميعا. يعني بيروا قصة، هي قصة لها موعظة، أنه إنسان افتقر بدمشق، افتقر افتقار شديد في العهد العثماني، فضاقت به السبل، لم يجد قوت يومه. له قريب يعمل في منصب رفيع جدا في اسطنبول عند السلطان العثماني، فخطر في باله أن يذهب إليه ليعمل هناك بوظيفة معينة فيحل مشكلته. الذي حصل أنه ركب القطار إلى اسطنبول ودخل إلى قريبه فرحب به. طبعا قريبه كتب استدعاء إلى السلطان لتعيين هذا القريب في منصب جيد. كلما دخل على السلطان يرى هذا الاستدعاء غير موقع، يضعه على أعلى الأوراق، يفاجأ لم يوقع السلطان. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، أسبوع، أسبوعين، وهو ينتظر. فهذا يبدو الموظف الكبير على شيء من التوحيد، فذهب إلى قريبه وتجهم به وأسمعه كلاما قاسيا لأخي: لأمتى أنت ضيف؟ ضيف ثلاث أيام، حاجتك بقى، روح حل عنا يا أخي. هذا الضيف حينما سمع هذا الكلام القاسي وهذا الطرد البشع خرج من بيت قريبه هائما على وجهه وهو يبكي. هذا آخر أمل، لكن هذا القريب أرسل خادما له يتبع الضيف أين يذهب. طبعا ذهب إلى فندق، إلى خان. المفاجأة أن السلطان في اليوم التالي وقع المعاملة، وافق عليها، فاستدعاه وأبلغه النتيجة والقضية حلت. تفسيرا، في كل هذه الأيام كان هذا الضيف الذي أتى من الشام يعلق الآمال كلها على قريبه، نسي الله، لذلك لم يلهم السلطان أن يوقع الكتاب. فلما طرد قريبه شر طرده وقطع الأمل منه، لجأ إلى الله عز وجل. لما وحد الله ألهم هذا الإنسان السلطان أن يوقع الكتاب. فهي قاعدة مهمة جدا، كلما علقت الأمل على إنسان خاب ظنك، لأن الله يغار أن تعلق الأمل بغيره، أن تعتمد على غيره، أن تنقاد إلى غيره، أن تريق ماء وجهك لغيره. فالمؤمن فيما بينه وبين الله يبالغ في التذلل، أما فيما بينه وبين الناس يبالغ في العزة، عزيز، أما بينه وبين الله ذليل. وهذا شأن المؤمن، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالإنسان مع الله يتذلل، يمرغ جبهته في التراب، أما حينما يقف أمام إنسان يقف عزيز النفس. لذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه في بعض المعارك يمشي متبخترا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن. فالمؤمن لا ينبغي أن يضعف أمام كافر، أن يتوسل إليه، أن يتضعضع له. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. إذن أول تطبيق عملي لهذا الاسم، ما دام الله هو القوي المتين، اقطع الأمل ممن سواه. ما في مؤمن صادق إلا وله مناجاة لله عز وجل، يناجيه، يسترضيه، يستغفره، يتوب إليه، يسأله. إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها، إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه، إن الله يحب من العبد أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. من لا يدعني أغضب عليه، إن الله يحب الملحين بالدعاء. وقيل المتين هو الكامل القوة الذي بلغت قدرته أقصى الغايات ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات. وقيل المتين البالغ الشدة، فالله شديد القوة والقدرة، والله متم قدرته وبالغ أمره. نعم. وقيل المتين المتناهي في المتانة، يؤثر في الأشياء ولا تؤثر فيه الأشياء. ذكر اسم المتين في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووصف كيده بأنه متين: إن كيدي متين. وفي بعض الأدعية: إلهي أنت المتين المعين، تمد الوجود بالقوة وتجعل أحبابك في حصن حصين، أعطنا متانة في أجسامنا نصبر بها على الطاعة، وامنحنا قوة في قلوبنا نكون بها على السنة والجماعة، أعطنا مددا من غيب قدرتك نهزم به النفس والشيطان والكفار وأهل العصيان، إنك على كل شيء قدير. يقولون: من علم أن مولاه على كل شيء قدير قطع الرجاء ممن سواه، وأفرد له سره، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أراد أني سهلت طريقهم إليك وقطعت رجاءهم عمن سواك، ثم قال: ربنا ليقيموا الصلاة، أي شغلتهم بخدمتك خاصة، وأنت أولى بهم مني ومنهم. لذلك قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي إذا احتاجوا إلى شيء ذللت عبادك لهم، فإنك على كل شيء قدير. قال الإمام الجنيد، قال: سمعت السرية يقول: إن في قرى بغداد لله تعالى أولياء لا يعرفهم الخلق، كنت أدور في قرى بغداد لعلي أرى منهم واحدا. فقال الإمام الجنيد: هيهات أن تراهم، ولكن كن منهم ترهم وأنت في بيتك. أخواننا الكرام، من تطبيقات هذا الاسم اللائق بالإنسان ألا يغتر بقوته، لأنه أمام قوة الله لا شيء، بل يطالبه الأدب بإظهار الضعف أمام ربه القوي. مهما كنت غنيا، مهما كنت قويا، مهما كنت صحيحا، يجب أن تظهر ضعفك أمام الله عز وجل. سيدنا عمر كان على المنبر يخطب وهو أمير المؤمنين، فجأة قطع الخطبة وقال: يا ابن الخطاب، يخاطب نفسه، كنت ترعى غنيمات على قراريط لبني مخزوم. هالكلام ما له علاقة بالخطبة، ما له معنى إطلاقا. قطع الخطبة وقال هذه الجملة واستأنف الخطبة. فلما نزل سأله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، ما حملك على ما قلت؟ قال: قالت لي نفسي وأنا أخطب: أنت أمير المؤمنين، ليس بينك وبين الله أحد، أنت القمة. فأردت أن أعرف نفسي حقيقتها، أن أحجمها. فإذا كنت ضعيف وربك قوي متين لا تخاف، وإذا الله أعطاك قوة لا تغتر. إذا كنت ضعيف وربك قوي ومتين لا تخاف، أنت عبد القوي عبد المتين. وإذا كنت قوي، والقوة لله وحده، لا تغتر بقوتك، لأن الله عز وجل كما يدهش في العطاء يدهش في الأخذ. فكان سيدنا عمر يقول: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعزة الله وقوته. أما في تعليق دقيق أتمنى أن تدققوا فيه، قال: هذا الاسم، اسم القوي المتين، لا يتعارض مع سعي الإنسان ليكون قويا، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني ضعفك وتزللك وافتقارك وعبوديتك وتمريغ وجهك في التراب تواضعا لله عز وجل، هذا بينك وبين الله. أما أمام أهل الدنيا، أمام المنحرفين، أمام الكفار، يجب أن تظهر قويا. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، رحم الله عبدا أراه منه قوة. هذا افتقارك في بينك وبين الله. الصحابة كانوا في الليل رهبان، أما في النهار فرسان. أما إذا الإنسان تمسكن أمام الناس، عمل حاله ضعيف، حنى ظهره، أي واحد كان يحني ظهره علاه بالدرة عمر، قال له: ارفع رأسك يا أخي، متى موت علينا ديننا؟ ارفع رأسك. فالإنسان ينبغي أن يسير رافع الرأس، ينبغي أن يظهر أنه قوي. أما فيما بينه وبين الله، بيروا أن سيدنا عمر كان شديدا جدا، فالناس اشتكوا، فجاءه أبو ذر قال إن الناس هابوا شدتك يا أخي. قال له والله يا أبا ذر لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. إذن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الإمام البخاري يذكر أن من صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا أهل قوة، وطريق القوة والمتانة هو طريق الله، لأن الكتاب الإلهي حبل الله المتين، ودينه هو الدين المتين. إذا أردت القوة أو إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يديك أوثق منك بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. يعني أحيانا الإنسان من ضعف إيمانه من ضعف توحيده يعلق الآمال بآخرين، يعلق الآمال بكفار، يبذل ماء وجهه أمامهم، يتذلل أمامهم، يتمسكن أمامهم، فيسقط من عينهم وقد سقط من عين الله قبل أن يسقط من عينهم. يا أخواننا الكرام، لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحظم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. قال ويعاب أن تشكر الرحيم إلى الذي لا يرحم. فكلما الإنسان قوي إيمانه يصير عزيز، كلما قوي إيمانه يصير رافع الرأس، كلما قوي إيمانه يعتمد على الله، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. والحمد لله رب العالمين.